ذكاءتهم وكرامتهم عمل مشين وفظيع ولا يغتفر. لذلك يعني تنتقم أرواح الأطفال من أهل القرية بحيث يهجر الأهالي القرية واحدا واحدة بسبب هذا الذنب الذي اقترفوه. ونرى في النهاية إشارة رمزية تربط عالم الواقع بعالم ما وراء الطبيعة، هو آثار عشرات الأيدي الصغيرة التي طبعت على رقبة جثة كريم شاري الأثرية الذي كان أكبر المذنبين في هذه القضية. في أقصوصة أكفان والدتي أيضا يمتعنا اليقين الذي توصلت إليه الوالدة العجوز في أنها راحلة عن الدنيا في هذه الليلة، وتستخدم الكاتبة المضامين الواقعية أو النوعية استخدام قصصي منطقي، يعني استخدام مقنع للربط ولتوظيف الدلائل والأسباب فنيا بين احتراق كل شيء سوى الأكفان المتبركة ووفاة العجوز. أن تعتبر العجوز أو الكاتبة أو حتى القارئ هذه الحادثة شارة سماوية إلى حلول موعد الرحيل. أن ننتبه إلى أن عالمنا مليء بالآيات والإشارات التي تربطنا وتربط عالمنا بعالم الروح كي نتمكن من العيش الصحيح والهانئ والرغيد بالتفاتنا إلى الآخر وعدم تجاهل دور وجود الآخرين في مصائر حياتنا عبر هذه الآيات والإشارات.
نعم. طيب، بهذا القدر نكتفي سيد فرزق الأسدي بنقد هاتين القصتين، وهما مقبرة الأطفال وأكفان والدتي للكاتبة الإيرانية المبدعة بلقيس سليماني، ونشكركم على هذه الإيضاحات حول شخصية بلقيس سليماني وأيضا حول أثارها.
وشكري لكم وللمستمعين.
شكرا لحضوركم وشكرا لمستمعينا الكرام على حسن المتابعة لهذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، في نهاية هذه الحلقة هذه تحيات فريق العمل، وحتى حلقة مقبلة من هذا البرنامج نترككم في أمان الله وعونه. إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة.
في ذكرى مولد العقيلة الحوراء، هي العقيلة التي عنها روى الحبر بن عباس وعنها كتبا: عامان من بعد شقيقها الحسين قد ولدت، أهلا بها ومرحبا. ميلادها طل بنور شمسها، ضياؤها عما فأخفى الكوكبا. وبشر النبي لما ولدت وهو على المنبر يلقي الخطبا، فقال: سماها الإله في السماء بزينب لما تقاسي النوبا. فأمد ابنته فاطمة مهنيا لها بها مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد متصلا متواترا، والصلاة والسلام على خير النبيين الصادق الأمين وآله الطيبين، وأزكى الصلوات والتحيات على عقيلة الهاشميين بضعة الرسول ووريثة البتول عزيزة المرتضى وشقيقة المجتبى وسلوة الحسين مولاتنا الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، أطيب التهاني والتبركات نقدمها لكم ونرفعها باسمكم إلى مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه بهذا اليوم الخالد والمناسبة السعيدة، ذكرى مولد عمته الكبرى زينب عليها السلام. وبهذه المناسبة لنا معكم هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة. مستمعين الأكرم، ها نحن نعرفكم أولاً بفقرات هذا البرنامج، وهي عن قصة الولادة المباركة، وعنوانها هو اختار الله للوليدة اسمه، ثم حديث عبر الهاتف لسماحة السيد علي الموسوي من البحرين عن نبذة من الخصائص الزينبية. تليها فقرة روائية وحكايات من سيرة العالمة غير المعلمة. وفقرة أخرى عن الأخلاق الزينبية عنوانها نفحة من أخلاق البضعة النبوية. وحديث هاتفي لسماحة السيد علي الموسوي من البحرين عن معنى الكلمة الزينبية الخالدة، ما رأيت إلا جميلا، ودلالتها العرفانية التوحيدية. ثم حكاية موثقة من الكرامات الزينبية عنوانها ومسحت عيني بطرف مقنعتها. تتخلل ذلك أعزائنا المستمعين مساهماتكم الجميلة في الاحتفاء بهذه الذكرى الخالدة، وأشعار منتخبة عن مناقب الصديقة الصغرى سلام الله عليها. نأمل أن تقضوا أطيب الأوقات مع فقرات البرنامج. نبدأ أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران بأولى فقرات البرنامج، وعنوانها هو
اختار الله للوليدة اسما.
في السنة السادسة للهجرة المحمدية المباركة، أي في العام الذي شهد غزوة الحديبية وصلحها ونزول بشارة سورة الفتح، وفي عام اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخاتم الذي أخذ يمهر به رسائله، وفي العام الذي أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسائله الشهيرة لملوك العالم يدعوهم للإسلام، في هذا العام شهد بيت أمير المؤمنين عليه السلام حدثا مباركا جليلا، فقد ولدت الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت البتول وأمير المؤمنين وشقيقة السبطين سلام الله عليهم أجمعين. كانت ولادتها سلام الله عليها بعد ولادة أخيها الحسين عليه السلام بعامين على قول أغلب المؤرخين، أما يوم ولادتها فهو غرة شهر شعبان أعلى رواية، وفي الرواية الأشهر في الخامس من شهر جماد الأولى. وقد ذكر المؤرخون أنه طلب من أبيها أن يسميها عند ولادتها، فقال عليه السلام:
ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله. فطلب من رسول الله أن يسميها فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لأسبق ربي تبارك وتعالى. وعندئذ هبط الأمين جبرائيل يقرأ على النبي من ربه السلام ويقول له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم. ولا يخفى عليكم أعزائي المستمعين أن في تسمية الله جل جلاله مباشرة لهذه الصديقة دلالة واضحة على سمو مقامها وعلو مرتبتها سلام الله عليها، وهذا ما أجمع عليه العدو والصديق لما ظهر من كثير مناقبها، وهو أقل القليل مما لم يظهر، وهذا القليل الذي ظهر أظهر للعالمين أنها قد حازت من الصفات الحميدة ما لم تحزها امرأة بعد أمها الصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام، ولذلك لقبت بعقيلة بني هاشم.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وهذا اللقب هو من أشهر ألقابها سلام الله عليها بعد لقب الصديقة الصغرى. وكان حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا حدث عنها قال: حدثتني عقيلتنا زينب بنت علي، أي سيدتنا، فمعنى العقيلة لغة السيدة، كما أن معنى العقال في الرجال السيد. وتنبئك عن مقاماتها الألقاب الفاضلة التي لقبت بها سلام الله عليها، وقد ذكر المؤرخون منها الألقاب التالية: العارفة الفاضلة الكاملة، عابدة آل علي، والموثقة، وعقيلة الطالبيين، والعالمة غير المعلمة، والحوراء، وسبطة رسول الله. أما كناها عليها السلام فهي أم كلثوم، كناها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم الحسن.
بمناسبة ميلاد العقيلة زينب سلام الله عليها، هذه البطلة العظيمة وريثة الزهراء سلام الله عليها، أتقدم ببالغ التهنئة إلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكل رجاء ودعاء أن نحتفل بهذه المناسبة تحت ظل قيادته الرشيدة، ونحن ننعم بطلعته الحميدة إن شاء الله. كما أتوجه إلى الأمة الإسلامية بما فيها من علماء، بما فيها من مراجع عظام، بما فيها من يعني أفراد صغيرهم وكبيرهم بهذه المناسبة، وأتمنى من الله أن يعيدها علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية، ونحن ننعم بالأمن والأمان والصحة والعافية. ذكريات العجمي، سلطنة عمان.
مليكة الدنيا عقيلة النساء، عديلة الخامس من أهل الكساء، رضيعة الوحي شقيقة الهدى، ربيبة الفضل حليفة الندى، ربة خدر القدس والطهارة، في الصون والعفاف والخفارة، بل هي ناموس رواق العظمة، سيدة العقائل المعظمة، ما ورثته من نبي الرحمة، جوامع العلم أصول الحكمة، سر أبيها في علو الهمة، والصبر في الشدائد الملمة، ثباتها ينبئ عن ثباته، كأن فيها كل مكرماته، بيانها يفصح عن بيانه، كأنها تفرغ عن لسانه. أعزنا المستمعين، وبهذه الأبيات من ديوان الأنوار القدسية لآية الله الشيخ محمد حسين الإصفهاني، أن أستقبل ضيفنا الكريم سماحة السيد علي الموسوي من البحرين لكي يحدثنا عبر الهاتف عن نفحة من الخصائص الزينبية، نستمع معا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا كعبة الأحرار، السلام عليك يا عقيلة الطالبيين، يا زينب الحوراء. نبارك لكم أيها الأحبة الأخوة والأخوات هذه الذكرى المباركة، ولادة سيدتنا ومولاتنا زينب ابنة علي صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم على هذه الأيام في خير وعافية. نعم، إن للحوراء زينب منزلة لا يجهلها أي متصفح للتاريخ، حيث يراها وهي تتقلب بين هذه الحجور الطاهرة. فهي حين ولادتها في السنة الخامسة للهجرة النبوية الشريفة تلقفها رسول الله صلى الله عليه وآله لما بشر بولادتها فأجلسها في حجره، أذن وأقام في أذنيها وبارك لأمير المؤمنين والدها علي بن أبي طالب وأمها الصديقة الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ثم التفت إلى أمير المؤمنين: يا أبا الحسن ماذا أسميتها؟ فيقول رسول الله: ما أنا بسابق رسول الله بتسميتها. وإذا بالأمين جبرائيل يبارك إلى نبينا ويبلغه رسالة إلهية: يا محمد سمها زينب. فهذه الخاصية التي تميزت بها زينب أن تسميتها من الله تبارك وتعالى، وهذا ما يكشف لنا عظم مقامها ومنزلتها الرفيعة صلوات الله وسلامه عليها. هي مع رسول الله هكذا، وهي مع أمها الزهراء الملتصقة بسيدة نساء العالمين، فأخذت من أخلاقها ومن سيرتها ومن عبادتها، فهي بنت لسيدة نساء العالمين. وهي أيضا مع علي سلام الله عليه، والدها أمير المؤمنين سيد الأوصياء أشرف الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كان يلقنها ويعلمها المعارف الإلهية، كانت تجالسه وكان يجلسها بين يديه، كان يفيض عليها حبا وحنانا، كان يفتح مداركها لمعرفة المعارف الإلهية، يسألها: بني زينب قولي واحد، قالت واحد، بني زينب قولي اثنان، قالت وواحد لا شريك له. هكذا تفتقت قدرات وإمكانيات ومهارات سيدتنا ومولاتنا زينب على المعارف الإلهية، فلا ترى لله شريكا وتراه إلها واحدا وهي طفلة صبية. هذه زينب مع الحسن سلام الله عليه، كيف كان يجلها ويقدرها، وكذلك كانت التوأمة والملاصقة بين سيد شهداء الحسين سلام الله عليه وزينب التي كانت لا تفارقه، حتى كانت شريكته في الواقعة والثورة المباركة في أرض كربلاء، وقدمت كل ما تملك بين يدي الحسين سلام الله عليه. فارقت الأهل والزوج والدنيا كلها وقدمت كل ما تملك بين يدي أخيها الحسين سلام الله عليه، فكانت الناصرة الفعلية إلى سيد الشهداء، وكانت الناطقة والمكملة إلى الثورة المباركة من بعد استشهاد مولانا الحسين صلوات الله وسلامه. أكملت المسيرة من بعد الحسين سواء بالكوفة أو في الشام ورجوعها إلى المدينة، كانت كلها مهمة متتابعة إلى ما بدأه الحسين في أرض كربلاء صلوات الله وسلامه عليك يا زينب. هذه التي كما نرى العشاق والمحبين في مثل هذه الأيام يرتمون على أعتابها، يلثمون ضريحها المبارك، وهم يستذكرون بطولات ومواقف وحكمة وجرأة وشجاعة وبسالة هذه المرأة الجليلة العظيمة زينب الحوراء، مفخرة الإسلام ومفخرة المسلمين ومفخرة الهاشميين صلوات الله وسلامه عليها وعلى جدها وأبيها وأمها وأخويها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
شكرا لسماحة السيدة علي الموسوي من البحرين على هذه المشاركة الطيبة، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران على طيب المتابعة لبرنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بمولد مولاتنا العقيلة زينب الحوراء صلوات الله عليها. تابعوا البرنامج بالفقرة الروائية التالية وعنوانها هو
من سيرة العالمة غير المعلمة.
مستمعينا الكرام، نشأت سبطة رسول الله زينب الكبرى في كنف النبوة، وأدركت 5 أعوام من حياة جدها المصطفى صلى الله عليه وآله يزقها الحكمة زقا، ودرجت في البيت الذي شاء الله أن يذهب الرجس عن أهله ويطهرهم تطهيرا. رضعت لبان الوحي من أمها الصديقة الكبرى الزهراء البتول صلوات الله عليها، وغذيت بغذاء الكرامة من كف الوصي الأعظم عليه السلام، فنشأت نشأة قدسية طاهرة. وصفها مولانا الإمام السجاد عليه السلام فقال: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة.
يدل على ذلك ما روي أنها سلام الله عليها كانت في بعض أيام صباها جالسة في حجر أبيها أمير المؤمنين عليه السلام وهو يلاطفها، فقال لها: يا بني قولي واحد. فقالت: واحد. فقال لها: قولي اثنين. فسكتت. فقال لها: تكلمي يا قرة عيني. فقالت: يا أبتاه، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد جل جلاله. فضمها صلوات الله عليه إلى صدره وقبل ما بين عينيها. وفي رواية أخرى أنها سلام الله عليها قالت لأبيها سيد الوصيين: أتحبنا يا أبتاه؟ فقال عليه السلام: وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فقالت عليها السلام: لقد علمت يا أبتاه أن الحب لله تعالى والشفقة لنا.
وروي في كتاب بلاغات النساء أن أحمد بن جعفر الهاشمي قال: كانت زينب بنت علي عليهما السلام تقول: من أراد ألا يكون الخلق شفعاءه إلى الله فليحمده، ألم تسمع إلى قولهم: سمع الله لمن حمده؟ فخف الله لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك.
والصديقة الصغرى سلام الله عليها هي من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما روته عنه قوله عن أخيها الحسين عليهم السلام أنه الإمام أبو الأئمة، 9 من صلبه أئمة أبرار، 9 قائمهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في أبيها عليه السلام: يا علي، إنك وشيعتك في الجنة. كما روت عن أمها الصديقة الزهراء سلام الله عليها خطبتها الفدكية العظيمة، وروى عنها من الصحابة ابن عباس، ومن الأئمة الإمام السجاد عليه السلام وجملة من الفاطميات. وكان لها مجلس في بيتها في الكوفة تعلم النساء القرآن وتفسيره الحق.
وقال ابن الأثير عنها في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة: كانت زينب امرأة عاقلة لبيبة جزلة، وكلامها ليزيد حين طلب الشامي أختها فاطمة من يزيد مشهور، وهو يدل على عقل وقوة جنان، ووصفها ابن حجر في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة بأنها سبطة رسول الله، ونقل كلام ابن الأثير المتقدم، وقال مثل ذلك السيوطي في رسالته الزينبية، وقال عنها النيسابوري في رسالته العلوية: كانت زينب في فصاحتها وبلاغتها وزهدها وعبادتها كأبيها المرتضى وأمها الزهراء عليهم السلام. أما عمر أبو نصر فقد قال في كتابه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وأما زينب بنت فاطمة فقد أظهرت أنها من أكثر آل البيت جرأة وبلاغة وفصاحة، وقد استطارت شهرتها بما أظهرت يوم كربلاء وبعده من حجة وقوة وجرأة وبلاغة، حتى ضرب بها المثل وشهد لها المؤرخون والكتاب، ونقل الجاحظ في كتاب البيان والتبيين خطبتها في الكوفة وقول راويها: ورأيت زينب بنت علي فلم أرى والله خفيرة أنطق منها، كأنما تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، فأومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكنت الأنفاس وهدأت الأجراس، فأي هيبة إيمانية بعد هذه وهي أسيرة بأيدي الأعداء.
عقيلة أهل بيت الوحي بنت الوصي المرتضى مولى الموالي، شقيقة سبطي المختار، من قد سمت شرفا على هام الهلال، حكت خير الأنام علا وفخرا، وحيدر في الفصيح من المقال، وفاطمة عفة وتقا ومجدا وأخلاقا، وفي كرم الخصال ربيبة عصمة طهرت وطابت، وفاقت في الصفات وفي الفعال، فكانت كالأئمة في هداها وإنقاذ الأنام من الضلال، وكانت في المصلى إذ تناجي وتدعو الله بالدمع المسالي، ملائكة السماء على دعاها تؤمن في خضوع وابتهال، روت عن أمها الزهراء علوما بها وصلت إلى حد الكمال، مقاما لم تكن تحتاج فيه إلى تعلم علم أو سؤال، ونالت رتبة في الفخر عنها تأخرت الأواخر والأوالي، فلولا أمها الزهراء سادت نساء العالمين بلا جدال. كانت هذه الأبيات أعزائنا المستمعين للشيخ جعفر النقدي رضوان الله تعالى عليه، وبها ننقلكم إلى فقرة أخلاقية من هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة مولاتنا زينب عليه السلام. عنوان الفقرة هو
نفحة من أخلاق البضعة النبوية.
مستمعينا الكرام، قال ابن عنبة في كتاب أنساب الطالبيين: زينب الكبرى امتازت بمحاسنها الكثيرة وأوصافها الجليلة وخصالها الحميدة وشيمها السعيدة ومفاخرها البارزة وفضائلها الظاهرة. وقال مؤلف كتاب جنات الخلود عنها سلام الله عليها: كانت في البلاغة والزهد وحسن التدبير والشجاعة شبيهة أمها وأبيها. فعن زهدها روي عن مولانا الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام: إنها عليها السلام ما ادخرت شيئا من يومها لغدها أبدا.
وعن كرمها روي في مصادر الفريقين أنها بعد أن عادت إلى مدينة جدها صلى الله عليه وآله وسلم بعد أسر بني أمية لم يكن لديها شيء تهديه للرسول الذي سايرهم من الشام إلى المدينة لحسن صحبته لهم، فعمدت إلى تقديم سوارها وسوار أختها فاطمة بنت علي عليهما السلام له. وعن بلاغتها مستمعينا الكرام فنكتفي بالإشارة إلى خطبها البليغة في الكوفة والشام وإلى نقل قولها في مدح أبيها أمير المؤمنين عليه السلام: إمامي وحد الرحمن طفلا وآمن قبل تشديد الخطاب.
أما عبادتها صلوات الله عليها فقد قال المؤرخون إنها كانت كأمها الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام تقضي لياليها بالتهجد وتلاوة القرآن، وما تركت تهجدها السحرية في حل أو سفر، تقيم نافلة الليل وتدعو للمؤمنين، والتزمت بذلك حتى في ليلة 11 من المحرم سنة 61 للهجرة، تلك الليلة الرهيبة التي شهدت فاجعة عاشوراء الرهيبة.
كما روى العلامة شريف الجواهري في كتاب مثير الأحزان عن فاطمة بنت الحسين سلام الله عليهما قالت: وأما عمتي زينب فإنها لم تزل قائمة في محرابها ليلة 10 من المحرم تستغيث إلى ربها، فما هدأت لنا عين ولا سكنت لنا رنة.
ويكفي في باب عبادتها سلام الله عليها ما نقله الفاضل النائني البروجردي عن بعض كتب المقاتل المعتبرة، قال: إن الحسين عليه السلام لما ودع أخته زينب وداعه الأخير قال لها: يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل.
مستمعين الأكرم، مرة أخرى نقدم لحضراتكم أحلى التهاني والتبريكات بمناسبة ولادة العقيلة زينب. وعن الأباند العرفانية التوحيدية للكلمة الزينبية الخالدة: ما رأيت إلا جميلا. يحدثنا سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من البحرين، وهو يشاركنا عبر الهاتف بهذه الحلقة الخاصة بالولادة الزينبية المباركة، نستمع معا.
الدلالات العرفانية لمقولة سيدتنا الحوراء زينب سلام الله عليها: ما رأيت إلا جميلا. إذا قلنا في العرفان وفي علم المعرفة الإلهية، فنجد زينب سلام الله عليها هي البارزة في هذا الميدان، فهي العابدة وعبادتها عن معرفة. نعم، وكان يشهد لها الإمام المعصوم الإمام زين العابدين حين يخاطبها: عم زينب أنت عالمة غير معلمة. وكذلك كما نزورها في فقرة بشهادة الإمام المعصوم: السلام عليك يا تالي المعصوم. وبالتالي جل تحركاتها ومنطقها وممارساتها العملية تدل على معرفة حقيقية بالله تبارك وتعالى. ومن أبرز ما تسوقه وتدفعه زينب في عالم المعرفة بالله تبارك وتعالى أنها لم تخضع ولم تنكسر حينما رأت أطفال تأن، وحينما رأت أحبة مقتلين على الرمضاء، حينما رأت فلذات أكبادها مقتلين، إخوتها العباس مقطوع الرأس واليدين، الحسين والسهم المثلث في قلبه ورأسه مرفوع على السنان، كانت زينب تردد هذه العبارة: ما رأيت إلا جميلة. هي أرادت أن تظهر البأس والشجاعة وعدم الانكسار، هي كالجبل الشامخ من جهة كي لا تعطي العدو أن يشمت بها. ومن جانب آخر هكذا تبين لنا هذا الدرس العرفاني أن الإنسان المؤمن العارف بالله يقدم الحبيب كل شيء من أجل رضا محبوبه، وهذا ما يلتقي مع القول المنسوب لسيد الشهداء: إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. هكذا زينب سلام الله عليها حينما وقفت عند جسد أخيها الحسين وإمامها الحسين عليه السلام وقد داسته الخيل بحوافرها وفصل رأسه عنه، قالت: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. فهذه قمة المعرفة بالله وقمة التسليم إلى الله والرضا بقضاء الله، فكل شيء يصبح جميلا عند زينب سلام الله يعني. وكلما كان الأمر أصعب كلما كان أجمل. فسلام على عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون: بأبي أنت وأمي يا زينب الحوراء، سلام عليك يوم ولدت ويوم انتقلت إلى الرفيق الأعلى ويوم تحشرين بظلامتك. جعل الله من الموفقين، جعلنا الله من الموفقين إلى زيارتك وممن ينال شفاعتك وقبولك، صلوات الله وسلامه عليك يا زينب.
نشكر سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من البحرين على هذه المشاركة المباركة، وندعوكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران إلى حكاية موثقة من الكرامات الزينبية، عنوانها هو:
مسحت عيني بطرف مقنعتها.
مستمعينا الأفاضل، شاءت حكمة الله جل جلاله أن يجعل لقضاء حوائج خلقه أبوابا ووسيلة هم أولياؤه المقربون، لكي يتوجه العباد إليه جل جلاله بوسيلتهم، فيكون ذلك سببا للتعلق الوجداني بهم، وبالتالي الاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم التي هي أخلاق الله عز وجل.
ومن هذه الأبواب التي شاء الله جلت حكمته أن يجري عبرها كراماته وألطافه على خلقه مولاتنا الصديقة زينب الحوراء صلوات الله عليها. وقد اخترنا لكم أعزائنا المستمعين في هذه الفقرة إحدى كراماتها المشهورة التي تناقلها الثقات وسجلها خاتمة المحدثين آية الله الشيخ حسين النوري قدس سره الشريف في كتابه القيم دار السلام، وقد نقلها مباشرة عن معاصره العالم الرباني الورع آية الله السيد محمد باقر السلطان أبادي رضوان الله تعالى عليه. وملخصها هو أن السيد محمد باقر أصيب أيام دراسته الحوزوية الدينية في مدينة بروجيرد الإيرانية برمد شديد في عينه اليسرى، اضطره للعودة إلى بلدته سلطانآباد، وفيها أحضر له والده أفضل الأطباء لمعالجته، ولكن العلاج لم يؤثر وبيضت عينه وفقد بصره فيما كان ما يعانيه من الآلام الشديدة يحرمه من النوم ويزيد من معاناته.
مستمعينا الكرام، يقول السيد محمد باقر واصفا حالته في تلك الأيام: لقد ضاق صدري وكثر همي لكثرة ما استعملت من الدواء في تلك المدة، وكان لي أخ صالح تقي أراد السفر إلى المشاهد المشرفة في العراق وزيارة سادات البرية عليهم السلام، فقلت له: أنا أيضا أصاحبك للتشرف بتلك الأعتاب الطاهرة، لعلي أمسح عيني بترابها الحسيني الذي هو دواء لكل داء، ويأتيني من الله عز وجل الشفاء ببركاتها. ولكن هذا الأخ التقي خشي على أخيه السيد محمد باقر من تفاقم حالته وحذره من ذلك، أما الأطباء فقد أجمعوا على تحذيره من هذا السفر وقالوا إنه سيفقد بصره بالكامل في أول أو ثاني منزل من منازل السفر.
وعندما أرادت القافلة التي تضم أخاه التحرك نحو العراق، جاء السيد محمد باقر لتوديعه، فالتقى بأحد الأخيار كان قد سمع بقصته فشجعه على الذهاب للزيارة مع أخيه، وقال له:
لا شفاء لك إلا لدى خلفاء الله وحججه، فإني كنت مبتلا بوجع في القلب مدة 9 سنين، وكان الأطباء يعالجونني دون جدوى، فزرت أبا عبد الله الحسين عليه السلام فعافاني الله وله الحمد، فامضي إلى الزيارة متوكلا على الله تعالى.
أثرت هذه الكلمات في قلب السيد محمد باقر، فعزم على مرافقة أخيه، لكنه عندما وصل إلى المنزل اشتدت آلامه ليلا، واشتد معها عتاب رفاق سفره ولومهم له على عدم الإصغاء لتحذير الأطباء، واتفقوا على إرجاعه إلى بلدته صباح اليوم التالي. ولكن حدث ما لم يكونوا يتوقعونه. قال السيد محمد باقر: سكن الوجع قليلا وقت السحر، فرقدت وفي المنام رأيت صديقة الصغرى زينب بنت إمام الأتقياء وقد دخلت علي، وأخذت بطرف مقنعتها ومسحت عيني به، فانتبهت من منامي وأنا لا أجد للوجع أثرا في عيني. فلما أصبح الصباح قلت لأصحابي:
إني لا أجد ألما في عيني، فلا تمنعوني من السفر معكم. فلم يصدقوا حتى حلفت لهم. فلما أخذنا في السير رفعت المنديل الذي كان على عيني المريضة، ونظرت إلى البيداء وإلى الجبال فلم أرى فرقا بينها وبين عيني الصحيحة، فناديت الرفاق وقلت لهم: اقتربوا وانظروا في عيني، فنظروا وقالوا: سبحان الله، لا نرى في عينك رمدا ولا بياضا ولا أثرا من المرض. فقصصت لهم رؤياي وكرامة الصديقة الصغرى زينب سلام الله عليها، ففرح الجميع، وأرسلت البشائر إلى والدي فاطمأن خاطره بذلك.
الإسلامية ومراجعنا الكرام، ونهنئ إمام عصرنا المنتظر المهدي بن الحسن أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بولادة بطلة كربلاء الخالدة السيدة زينب عليها وعلى آبائها أفضل الصلاة والسلام. ولا يسعني المقام هنا إلا أن أنوه إلى فكرة بسيطة على نسائنا وأزواجنا وأخواتنا الاقتداء بالسيدة زينب، ولكم الشكر. معكم من البحرين ديرانوس النويدراتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألقى أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى مراجعنا العظام، خاصة بمناسبة الولادة الطاهرة لمولاتنا زينب عليه السلام، سائلين المولى أن يجعلنا والمؤمنين والمؤمنات للسائرين على هدها. فرجوك يا كريم من العراق.
مرة أخرى نقدم أحلى التهاني والتبريكات للمستمعين في كل مكان بهذه المناسبة السعيدة، وهي ولادة العقيلة زينب عليها السلام. ها نحن نصل أعزائنا المستمعين إلى ختام برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بذكرى ولادة مولاتنا العقيلة زينب سلام الله عليها. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد
صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، البشير النذير والسراج المنير، الطور الطاهر عبد الرزاخر العلم الظاهر، محمد صلى
الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الراوي لما حملت الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام بزينب لم تجد ثقلا ولا ألما، بل تجد خفة في بدنها واتساعا في بطنها حتى تم حملها بإذن الله تعالى. فلما أتى أوان وضعها تقول فاطمة عليه السلام بينما أنا في حجرتي وإذا بي أرى الأنوار الساطعة تصعد من حجرتي متجهة نحو السماء حتى مليت الدنيا بالبهجة والسرور والأفراح. حبيبي رسول الله صلى ولما حانت ساعة الولادة المباركة أشرقت الأرض بنور ربها وعبقت روائح الطيب والعنبر والمسك الأذفر وغردت الطيور فرحا وتمايلت الأغصان طربا ونفحت الأزهار طيبا وأشرقت الأرض نورا وولدت الحورة زينب أفضل الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله.
صلى على محمد يا سامعين النظام، صل
على بدر التمام محمد صلى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، في هذه اللحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد قليل. بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج رحلة إلى المساجد العالم الإسلامي، تعليم اللغة الفارسية. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:07. نقدم لحضراتكم في الساعة 4:23 برنامج أعلام الهدى وعلى مدى ربع ساعة. عقائد الإسلام يأتيكم في الساعة 4:43. أناشيد مختارة في الساعة 4:53 وعلى مدى ربع ساعة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:08. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:26. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:33.
في الساعة 6:11 تستمعون إلى دعاء الندبة. مكارم الأخلاق يأتيكم في الساعة 6:48. أحبتي لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا لفضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في البرنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
المساجد أعزائنا المستمعين لها أهميتها ومكانتها الخاصة في حياة المسلمين.
حديثنا اليوم عن المسجد النبوي الشريف وكيفية بنائه من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه.
مستمعين الأفاضل، عندما كانت الجيوش الإسلامية في طريقها إلى الفتح، كانت الأهداف الرئيسية لهذه الفتوحات التي اتسعت لتشمل بقاعا واسعة من العالم لنشر الدعوة الإسلامية في كل البقاع المفتوحة. ومن دعائم الفتح ونشر الدعوة الإسلامية تأسيس وبناء المساجد، فكانت المساجد أينما حلت الفتوحات، وهذا ما أدى إلى نشر الدعوة الإسلامية واتساع رقعتها بانتصار المسلمين في كافة مراحل الزمن الإسلامي المتعاظم وسقوط الإمبراطوريات الطاغية في تلك الحقبة الزمنية.
وعلى هذا الأساس مستمعينا الأفاضل، اتحد أعداء المسلمين يوما بعد يوم من أجل القضاء على المعالم الحضارية للإسلام ألا وهي المساجد. فلو أخذنا بنظر الاعتبار الأرض الفلسطينية المسلمة وما تتعرض له مساجدها من الدمار والتخريب على أيدي الصهاينة الغزاة، لا عرفنا فداحة الأمر وعظم الخسارة، فهم يعرضون الأوقاف الإسلامية للبيع وذلك في المزاد العلني، ويقومون بتحويل المساجد إلى مراقص وخمارات. فالصهاينة مستمعين الأفاضل لم يكتفوا بالتعرض للمسجد الأقصى، وإنما عملوا على تغيير معالم المساجد التاريخية أمثال مسجد بئر السبح الذي حوله الصهاينة إلى متحف، ومسجد حطين التاريخي الذي حولوه إلى حظيرة أبقار، ومسجد قيصرية حولوه إلى مطعم. وحاولت يد الإثم والعدوان تحويل مسجد قرية المالحة إلى كنيس يهودي، أما مسجد ومقام النبي روبين فقد تعرض لتفجير مأذنته وزعزعت جدرانه، وخاصة جدرانه الأثرية.
أعزائنا المستمعين، إن دراسة المساجد وأهميتها من الناحية التاريخية أمر ضروري أمام التحديات الخطيرة التي يتعرض لها العالم الإسلامي وفي كل مكان، لتأكيد أهميتها والعمل على المحافظة عليها والدفاع عنها باعتبارها من المعالم الحضارية الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، الحديث عن المساجد موضوع شيق جدا، ولكن يا ترى من أي مادة كانت تبنى المساجد في ذلك الوقت؟ وما هي أشكالها الهندسية؟ هل تشبه مساجدنا في هذه الأيام؟
في حقيقة الأمر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان قد أعطى الصورة الواضحة لبناء المسجد، فقد وضع الرسول صلى الله عليه وآله من ناحية القبلة جذوع النخيل لتقوم بوظيفة الأعمدة، ثم مد عليها عوارض أي جسور من جذوع النخيل أيضا، واضعا عليها بعد ذلك سعف النخيل والطين. وبعدها حدد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم موضع الصلاة أي مكان المحراب ليتوسط المصلين، كما حدد موضع المنبر ليقف عليه أثناء الخطبة. وكانت هذه بداية المنبر في الإسلام، وفي أحد أطراف المسجد شيد مكان عال ليقف عليه المؤذن وقت الأذان لإعلام الناس بأن وقت الصلاة قد حان.
كم هي رائعة تلك المساجد في ذلك الوقت وبهذه الصورة رغم الإمكانات المحدودة.
يذكر المؤرخون بأنه عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة ومعه أصحابه توقف في منطقة يقال لها قباء، فأقام الصلاة مع أصحابه فيها، وبقوا عدة أيام في هذا المكان ينتظرون قدوم الإمام علي عليه السلام، والذي بقي في مكة 3 ليال بأيامها يؤدي عن النبي الأكرم الودائع والأمانات التي كانت عنده للناس، حتى إذا ما فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد أن وصل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خرج الرسول صلى الله عليه وآله من قباء يوم الجمعة بعد أن وضع حجر الأساس في قبلة مسجده، وقد أسس مسجد قباء بطلب من أهل تلك المنطقة.
مستمعينا الأفاضل، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى صلاة الجمعة في بطن الوادي الذي يدعى بوادي رانواء، الذي يقال أنه واد كثير الخيرات والخضرة. اتجه بعدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرون معه نحو المدينة راكبا ناقته، وكان كلما وصل منزلا من المنازل كانت القبائل تعرض عليه نزوله عنده، حتى أتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف،
فقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنع. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. وهكذا مرت بدار بني بياضة ودار بني ساعدة وباقي أحياء العرب حتى أتت دار بني مالك من النجار، فإذا هي تبرك في ديار بني مالك من النجار وفي مربد لغلامين يتيمين من بني النجار، وهما في حجر معاذ بن العفراء، وهما سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت الناقة ولم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وثبت، فسارت مسافة غير بعيدة ورسول الله صلى الله عليه وآله تارك لها زمامها لا يشينها، التفتت إلى خلفها فرجعت إلى موضع بروكها الأول فباركت فيه والتزمت مكانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيته.
ثم سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن المربد لمن هو، فقال له: معاذ بن العفراء، هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيمان لي، سأرضيهما عنه فاتخذه مسجدا يا رسول الله. المربد هو الموضع الذي يجفف فيه التمر.
وبعد أن أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بشراء هذا المربد قرر أن يبنى مسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يعمل مع المهاجرين والأنصار في بناء المسجد النبوي الشريف.
وحينما كان المسلمون منشغلين بحماس في بناء المسجد النبوي الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عيش إلا عيش الأخوة. اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. نعم مستمعين الأفاضل، أحداث